إلى أن كان يمشي على اثنتين أصبح لا يخطو إلا خطوات الوحيدة. تقول سمعه وبصره: أرأيت ذاك الشيخ؟ إنك لا بد لك من أحد مصيرين، إما أن تصير إلى ما صار إليه، أو أن تهلك وتموت وأنت في شبابك، وبعد ذلك تتأسى وتتحسر على هذه الزهرة اليانعة، على هذه الأيام التي أضعتها في غير طاعة الله سبحانه وتعالى. فهل تتخيل يا أخي الكريم أن هذا الشباب سيستمر معك؟ أن هذه الفتوة ستبقى معك؟ بل قد يكون النتيجة قبل ذلك كله مرض مزمن يجعلك تعيش في عداد المعوقين، حينئذ تقول: ليتني ليتني فعلت قبل ذلك. اسمع ما يقول عبد الله بن عمرو، عبد الله بن عمرو رضي الله عنه، حينما شدد على نفسه في عبادة الله سبحانه وتعالى، فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم فأمره بالقصد والاعتدال، فماذا قال عبد الله رضي الله عنه؟ الذي كان يصوم كل يوم، يختم القرآن كل يوم، يقوم الليل كله، ماذا قال عندما قال له النبي صلى الله عليه وسلم وامره بالله؟ قال: يا رسول الله، دعني استمتع بقوتي وشبابي. نعم، لقد نهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن المبالغه، لكنه لم ينهه عن الاستمتاع بالقوه والشباب. وكيف كان يستمتع بقوته وشبابه؟ لقد كان يستمتع بها في طاعه الله عز وجل. الم ترى الى تنظر الى اولئك الشباب الذين حينما يردهم النبي صلى الله عليه وسلم عن المعركة وهم لما يبلغوا الحلم بعد ينصرفون وهم يبكون، يبكون لنا لأنه حيل بينهم وبين أن تراق دماؤهم في سبيل الله عز وجل. فقال الأخ الكريم: بين أمنيتك وأمنيات أولئك، بين تطلعاتك وتطلعات أولئك. الصفحة 11: ماذا يريد منك أولئك؟ هذا العصر يمتاز لأنه عصر التقنية، عصر التقدم العلمي والتطور، ولقد استغل الأعداء هذا التقدم وهذا التطور، فقد خرجوا لك ووفروا هذه الطاقة والتقنية، وظفوها فيما بالتفنن باستخراج الصور الخالعة والفاسدة، في استخراج وتصنيع أجهزة الفيديو التي تعرض لك الأفلام الساقطة التي أنت أعلم مني بما يدور فيها. من الذي وراء ذلك؟ من الذي يساهم في إدخال هذه المصائب إلى بلادنا؟ من الذي يقودك بصورة أو أخرى إليها؟ من الذي يقودك إلى المخدرات؟ من الذي يسعى إلى ترويجها؟ من هم هؤلاء؟ أجزم أنك تعرف أنهم أعداؤك، إنهم وإن ساعدوك في تحقيق شهوة من شهواتك، فهل تظن أخي الكريم أنهم يريدون بك خيرا؟ إنهم يريدون القضاء على آخر ما تملكه من مقومات العفة والحياة والديانة والطهارة، فهل تستجيب لهم وتكون لهم بوقا بعد ذلك؟ الصفحة 12: حتى لا تدفع ضريبة الغفلة. تسمع عن شيء اسمه الأمراض الجنسية، وهي مرض معرض أن يصيب كل من يمارس ممارسة محرمة. فتخيل معي موقف الشاب الذي يقف بين يدي الطبيب، فتخرج نتيجة التحليل بعد ذلك، فيقول له الطبيب: أنت مصاب بمرض جنسي. تخيل معي أخي الكريم الحادثة النفسية والجحيم النفسي الذي لا يطاق الذي سيعاني منه هذا الشخص قبل الألم الجسدي الذي لا يستطيع أن يتحمله بعد ذلك، وحين يودع غرفة خاصة فيعوده الناس، من يا ترى سيعوده؟ من سيسأل عن حاله؟ قد يعوده بعض شركائه في المعصية وإن كانوا أول من يتخلى منه، ولكن تخيل معي أي لعنة وسب وشتم سيسمعوه منه حينما يأتون إليه يعودونه. لما؟ لأنهم هم السبب، هم الذين أوقعوه في هذا الوحي. فهل يليق بك أن تشتري لذة عاجلة وشهوة عاجلة وتعرض نفسك لهذه العقوبة الجميعة؟ وما ظهرت الفاحشة في قوم حتى يعلنوا بها إلا ابتلاهم الله عز وجل بالطواهين والأوجاع التي لم تكن في أسلام. وتخيل معي بعد ذلك حاله عندما يموت، كيف سيكون مجلس عزاء؟ أي كلمة ثناء ستقال عنه؟ أي شيء من محاسنه سيذكر؟ عافانا الله وإياك من سوء الخاتمة. إنها أخي الكريم ليست هي العقوبة الوحيدة، ليست هي العقوبة الكبرى، بل هي عقوبة عاجلة. وما بعد ذلك، ما بعد ذلك عند الله عز وجل أشد وأبقى. فهل يليق بك أن تمتع نفسك بلذة عاجلة سرعان ما تزول مقابل أن تتعرض لهذا الجحيم وهذا الألم الذي لا يطاق؟ مقيمة أخرى وكارثة أخرى، قد تقع يوما من الأيام بصورة أو بأخرى، قد تقع في قبضة رجل الأمن أو رجل هيئة الأمن بالمعروف والنهي عن المنكر، فتودع السجن، وحينئذ ماذا سيقول الناس عنك؟ من سيثق فيك؟ من سيثني عليك؟ وحين تخرج من السجن بعد ذلك كيف سينظر الناس إليك؟ حين تخرج من السجن فقدت وظيفتك، فقدت دراستك، فقدت سمعتك، فقدت كل ما تملك أمام الناس. أصبح الناس ينظرون إليك بنظرة خاصة، بل حتى الذي ينظر إليك بنظرة الإشفاق، حتى الذي لا يعرفك عندما تراه للوهن الذي أصبح يسيطر عليك، ستتخيل أنه ينظر إليك بنظرة النقص. لماذا؟ لتلك النفسية والجحيم الذي تعيشه. وبعد ذلك تبحث عن الزواج، ثم تتقدم لعائلة حفيفة كريمة فيسأل عنك فيقال قد دخل السجن. تتخيل من ذا الذي سيوافق على أن يضع ابنته عندك؟ حينئذ تضطر إلى أن تتزوج أحد ابنتين، إما فتاة لم تجد من يتقدم لها، ووجد والدها أن أهون الشرين أن تكون أنت زوجها، أو أن تجد فتاة شاركتك الحياة وكانت قد دخلت السجن قبلك. أي حياة تعيشها بعد ذلك مع هذه الفتاة؟ أخي الكريم، والله إني لا أتمنى لك هذا المصير، ولكن أقول إن طريق المعصية وطريق الفتاة إنه بوابة لهذا المصير الذي قد تصير إليه. الصفحة 13، أعلن البراءة اليوم قبل الغد. عندما وجهت السؤال لبعض الشباب، ما الذي يمنعك عن الاستقامة؟ ما الذي يحول بينك وبينها؟ فأجابوا جميعا بالحرف الواحد: إنه صديق السوء، إنه زميلي وجليسي، ويشير إلى صاحبه الذي يجلس بجواره. وأيضا الكثير من الشباب الذين أجابوا بالأوراق التي أرسلت إليهم أفادوا أن جليس السوء وزميل السوء أنه من أكثر العوائق عن سلوك طريق الاستقامة والهداية. وتقول بعد ذلك: لا أستطيع أن أتخلح. يجب أن تعلم أنه لا بد من الفراق، ولا بد من البراءة، لا بد أن تتبرأ منه. شئت أم أبيت، الآن أو غدا، فقد تتبرأ منه يوم القيامة.
فيوم يعض الظالم على يديه يقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، وكان الشيطان للإنسان خذولا.
فتبرأ منه الآن قبل أن تقول يوم القيامة، يوم لا ينفع الندم ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. تبرع منه قبل أن يقال، وقال قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد. ومن يأت عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين، وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون، حتى إذا جاءنا قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين. فلا بد يا أخي أن تعلن البراءة، ولا بد أن تقول هذه الكلمة، إن لم تقلها الآن فستقولها غدا. أيهما تختار؟ أي الأمرين أهون عليك؟ أن تقولها الآن فتسلك طريق السعادة وتحمد الله على الهداية، أو أن تقولها يوم لا ينفع مال ولا بنون، يوم تعب على أصابع الندم، يوم أن تتمنى الرجوع وهيهات هيهات ذلك. الصفحة الرابعة عشر. وإليك البديل، حينما نطلب منك أن تتخلى عن جلساء السوق فإننا لا ندعوك إلى أن تعيش وحيدا، لا ندعوك إلى أن تعيش حبيث حوائج أربع، لا ندعوك إلى أن تكون كأختك، بل ندعوك إلى بديل آخر، إلى رفقة يقول الله عز وجل عنهم يوم القيامة الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. قارن أخي بين الحالتين، بين من يقول ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، بين من يقول ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد، بين من يقول يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين، وبين أولئك الذين قال الله عنهم الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. نعم إنهم الصحبة الصالحة والرفقة الصالحة. ليس هذا فقط، هناك نعيم آخر، يقول الله عز وجل يوم القيامة أين المتحابون بجلالي، اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظل. ليس هذا فقط، بل هناك نعيم آخر، يقول النبي صلى الله عليه وسلم المتحابون بجلال الله على منابر من نور يغبطهم النبيون والشهداء. أما بعد دخول الجنة فيزول كل ما في القلوب، ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. أولئك يدعون على قرنائهم يلعنونهم يتبرؤون منهم، أما هؤلاء فقد نزع الله ما قد كان في قلوبهم من غل، وماذا سيكون الغل الذي هو في قلوب هؤلاء؟ إنه بديل فعلا خير لك من هذا الجحيم الذي تعيشه، والذي عبرت أنت عنه بأنه رفيق السوء وزميل السوء. الصفحة الخامسة عشر. لقد أفاد الكثير من الشباب أن الذي يعوقهم عن سلوك طريق الاستقامة هو الشهوة، هو الشهوة المحرمة. واسمع ما قاله أحد الشباب، اسمع ما قاله، يقول هناك كلمة أخيرة أحب أن ألقيها وهي مشكلة حياتي وعمري، ألا وهي شهوة الجنس، فأنا أعتبرها كأنها أشد من إدمان الهروين والعياذ بالله، فما لا أفعل عندما أرى بنتا في الشارع مثلا أو امرأة تشتد الشهوة، على الرغم أنني لا أسمع الأغاني ولا أشاهد التلفزيون إلا في الأخبار فقط ولا أشاهد المجلة، فكيف بمن يشاهد ما هو أسوأ من ذلك؟ يقول ولكن هذه المشكلة لم أجد لها حلا، وهي المشكلة الوحيدة التي تؤثر على قلبي وعلى دراستي وعلى مستقبلي، فماذا أفعل؟ ليست هذه الكلمة الوحيدة، إنها مجرد نموذج واحد اخترته مما كتبه وفكره الكثير من أولئك الشباب. أي المدائن تختار؟ أن تمتع نفسك بالشهوة العاجلة واللذة العاجلة والتي يكون نتيجتها إما مرض جنسي أو سجن مظلم أو نهاية مؤلمة أو عقوبة آجلة من الله عز وجل، أو أن تختار ما يقول عنه النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه الشيخان عن أبي هريرة: لغدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها. ثم يقول بعد ذلك: ولو اطلعت امرأة من نساء أهل الجنة إلى الأرض لملأت ما بينهما ريحا، ولأضاءت ما بينهما، ولنطيفها على رأسها خير من الدنيا وما فيها. ويقول أيضا في الحديث الآخر وهو في الصحيحين: أول زمرة يدخلون الجنة على صورة القمر ليلة البدر، والتي تليها على أضواء كوكب ذري في السماء، لكل امرئ منهم زوجتان يرى رخ سوقهما من وراء اللحم، وما في الجنة أعلى. فأيما خير لك، الشهوة العاجلة أم ذاك النعيم المقيم الذي يصفه لك النبي صلى الله عليه وسلم؟ هناك تحقق ما تريد، ولكن مع الرضا، مع الطمأنينة، مع السعادة، اللذة التي لا تزول ولا تحود. أما هذه الدنيا فوالله لو اجتمعت لك كل الشهوات وكل اللذات فإنها سرعان ما تزول بخمسة واحدة في العذاب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يؤتى بأنعم أهل الدنيا يوم القيامة من أهل النار، فيغمس غمسة في العذاب، فيقال له: هل رأيت خيرا قط؟ هل مر بك خير قط؟ فيقول: لا يا رب. فأي البديلين خير لك؟ واسمع ما يقول ابن القيم رحمه الله في وصف تلك التي تنتظرك، تنتظرك حينما تنتصر على نفسك وعلى شهواتك، فالجزاء من جنس العمل. يقول: قل الله كم من خيرة لو تبسمت أضاء لها نور من الفجر أعظمه، فيا لذة الأبصار إن هي أقبلت، ويا لذة الأسماع حين تكلموا، ويا خجلة الغصن الرطيب إذا انسنت، ويا خجلة البحرين حين تبسموا، فإن كنت ذا قلب عليل بحبها فلم يبق إلا وصلها لك مرهم، يراها إذا عبدت له حسن وجهها، يلذ بها قبل الوصال وينعم، تفكه منها العيب عند اجتلائها، فواكه شتى طلعها ليس يعدم، وللورد ما قد ألبست خدودها، وللخمر ما قد ضمه الريق والفم، تقسم منها الحسن في جمع واحد، فيا عجبا من واحد يتقسم، تذكر بالرحمن من هو ناظر بجملتها أن السلو محرم، لها فرق شتى من الحسن أجمعت، فينطق بالتسبيح لا يتنعتم، إذا قابلت جيش الهموم بوجهها تولى على عقابه الجيش يهزم، ولما جرى ماء الشباب بغصنها تيقن حقا أنه ليس يهزم، فيا خاطب الحسناء إن كنت راغبا فهذا زمان المعرفة والمقدم، وكن مبغضا للخائنات لحبها فتحظى بها من دونهن وتنعم، وكن أيما مما سواها فإنها لمثلك في جنات عدن تأيم، وصم يومك الأدنى سألك في غد تفوز بعيد الفطر والناس صوم. الصفحة 16، كن تابع السبع. يقول صلى الله عليه وسلم: تدنو الشمس يوم القيامة من الخلائق حتى تصير منهم قد رميل، فينزل منهم العرق على قدر أعمالهم، كما قال صلى الله عليه وسلم: قال فيبلغ منهم العرق على قدر أعمالهم، فمنهم من يبلغ العرق إلى كعبين، ومنهم من يبلغ إلى ركبتين، ومنهم من يبلغ إلى حقوين، ومنهم من يلجمه العرق إلجاما. وفي الحديث الآخر: يعرقون فيذهب عرقهم في الأرض 70 ذراعا. وسط هذا الحول وهذه الشدة وهذا الكرب يقول أيضا صلى الله عليه وسلم في حديث آخر: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ومن هؤلاء السبع شاب نشأ في طاعة الله عز وجل. ها هي الفرصة أمامك قبل أن يذهب وقت الشباب، فانشأ في طاعة الله وأقبل على الله، ومهما مضى منك من الصبوة والغفلة فإنك حين تعود وتقبل على الله عز وجل وأنت لا زلت في مرحلة الشباب فأنت أهل لأن تنال هذا النعيم. وما الذي يحول بينك وبين هذا النعيم؟ ولم لا تكون أنت تابع هؤلاء السبعة؟ لم لا تكون صاحب همة عالية وتتطلع إلى أن تكون من أولئك السبعة؟ أخي الكريم، أليس خير لك أن تتطلع إلى هذا النعيم وأن تسخر زهرة شبابك في طاعة الله عز وجل؟ والله إنه خير لك من كل ما يسعى إليه الكثير ويتمناه الكثير من الشهوات واللذات العاجلة. الصفحة 17، استعد للامتحان. يقول صلى الله عليه وسلم: لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أبناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. فيسأل كل إنسان عن عمره، ولكنه أيضا يسأل سؤالا آخر، يسأل سؤالا آخر عن هذه المرحلة من حياته وعن هذه الفترة من عمره، ألا وهي مرحلة الشباب. فستسأل يا أخي الكريم عن هذا الشباب فيما أفنيته، كما أنت قائل: أفنيته في السفر أو هنا وهناك أو في التعلق بالشهوات أو باللهو واللعب؟ فأنت خصيم نفسك، فأعد الإجابة للسؤال. وخير لك أن تراجع نفسك الآن قبل أن تواجه بهذا السؤال، فحينئذ قد تجد ما لا طاقة لك على تحمله. الصفحة 18: لا تنتظر الموعد الموهوم فقد تكون النهاية. ذكر الكثير من الشباب الذين قابلناهم شخصيا أو الذين أجابوا على الاستمارة أنه ينتظر أن يأتيه حادث مثلا، أو يموت له قريب، أو يأتي أي شيء حتى يدعوه للتوبة، فيتخيل أنه مع رغبته في الاستقامة لا بد أن يأتيه هذا الموعد الموهوم، ينتظر هذا الوهم أن يتحقق. نعم قد يتحقق، ولكن قد تموت قبل أن يتحقق لك هذا الأمر. قد يكون هذا الشخص الذي تتمنى أن تستعظ به قد يكون هو أنت ويستعظ بك غيره. قد يكون هذا الحادث الذي تنتظر أن يصيبك فيهزك عزة ويوقظك من غفلتك، قد يكون هذا الحادث هو النهاية لك. فلم تخادع نفسك؟ لم التسويف؟ الصفحة 13: لا تقطع الحبل الموصول. يقول الله سبحانه وتعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. ويقول الله سبحانه وتعالى: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله. ويقول صلى الله عليه وسلم: أعلم الخلق بربه، يقول: ما على وجه الأرض مسلم يدعو الله بدعوة إلا آتاه الله إياها أو صرف عنه من السوء مثلها. ويقول أيضا صلى الله عليه وسلم: إن ربكم حي كريم يستحي من عبده إذا رفع يديه أن يردهما صفرا. فإن الله سبحانه وتعالى يسمع دعاءك حينما تتوجه له بقلب صادق، حينما تقطع الحبل والثقة من غير الله عز وجل وتتوجه إلى الله فتسأله التوبة، تسأله الهداية، تسأله الثبات، بقياه الكريم أن الله سبحانه وتعالى سيجيب دعاءه وسيسمع دعاءه، أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض. وقبل أن أصل إلى الصفحة الأخيرة أقرأ بعض العبارات التي كتبها بعض هؤلاء الشباب. كان من الأسئلة الموجهة له كلمة تقولها لكل من الدعاة الأساتذة الآباء الشباب الملتزمين الشباب غير الملتزمين، وكان السؤال الأخير كلمة أخيرة تود أن تقولها. وفي الواقع أنه قد وردت علي كلمات عديدة تستحق أن تقرأ، ولكن الوقت يضيق، وعلى الأقل من حق هؤلاء الذين كتبوا هذه الكلمات أن نقرأ نماذج منها، وليعلم هؤلاء أن عباراتهم وصلت وأن ما أبدوه قد وصل إلينا. من عباراتهم في الدعاء يقول:
أحبهم
أكثر المحاضرات خاصة في المدارس. والآخر يقول: الدعاء قليلون هذه الأيام. وأما رسائلهم للأساتذة فيقول أحدهم: تهيئة ظروف الالتزام وإعطاء الفكرة الصحيحة عنه. والآخر يقول: إن الأمانة التي في عنقك كبيرة وأنت مسؤول عنها. وأما رسائلهم للشاب الملتزم فمنهم من يقول: أن يحمد الله على البداية. والآخر يقول: تقديم النصيحة لغير الملتزمين مرة ومرة. والآخر يقول: أن ينظر أمامه ولا يبالي بمن يسخر به فهو أفضل منه. والآخر يقول: أتمنى أن أكون مثله. والآخر يقول: هم قدوتنا نحو الصلاح. وآخر يقول: عدم التفكير في الرجوع إلى ما كانوا عليه. وأخيرا يقول أحدهم: كم أسر عند رؤيتكم يا أحفاد أبي بكر وعمر وعلي وعثمان. إن هذه عبارات الشباب الذين يعيشون حالة الغفلة والإعراض، ولا شك أنها تعطي دلالة على ما قلنا في الصفحة الثانية أن هؤلاء لديهم جوانب كثيرة من الخير. أما وصيتهم لرفاق الدرب للشباب غير الملتزمين فهي وصايا كثيرة، منها الالتحاق برفق الملتزمين، التأمل هل هم على طريق مستقيم أم لا وسوف يجد أنه على غير الطريق المستقيم، الالتزام والبحث عن أسباب الهداية، التفكير في وماذا بعد، الجنة تنتظر المسلمين، أقول لكم إنكم لستم سعداء فالسعادة في الدين، الابتعاد عني، أخذ العبرة ممن سبقوا، واستحقار هذه الدنيا، ولست أرى السعادة جمع مال ولكن السقية هو السعيد. هذا بعض ما قاله هؤلاء لرفاق دربهم وزملائهم. أما الكلمة الأخيرة فهناك كلمات كثيرة تعبر عما في نفوس هؤلاء الشباب، ولنقرأ بعضها. أحدهم يقول: كنت أتمنى منذ الصغر أن أكون شيخا وخطيبا فكيف يكون ذلك؟ والآخر يقول: لو سمحت يا أخي أن تدعو لي بالهداية وجزاكم الله خيرا. والآخر يقول: أحيي فيك الروح الطيبة في إخواني المسلمين. والآخر يقول: أرجو الإفادة منه يعني البحث والإكثار من هذه الوسائل، لأن الإنسان يقول ما بداخله دون خوف من أحد ويصبح قادرا على إبداء رأيه في أي ساعة وأي مكان. والآخر يقول: إن السعادة الحقيقية حقا في الالتزام. والآخر يقول: هل من مزيد؟ وآخر: وإن شاء الله مهما بعد الزمن فسوف أعود إلى الله وأعمل الأعمال الصالحة إن شاء الله تعالى. والآخر يقول: كلمة الأخيرة أقولها للدعاة والشباب أن يتقوا الله فينا، فيجب العمل والمبادرة إلى ما يرضي الله سبحانه وتعالى. وآخر يقول: أتمنى أن تدعو لي بظهر الغيب وأن أكون ملتزما وأدخل الجنة. وآخر يقول: لا يسعني إلا أن أشكركم على حسن تلطفكم معنا، والله إني أحب الإيمان والالتزام، ويشهد الله على ما أقول لأنه لا أحد يدري عما تكن الأنفس، يحفظكم الله ذكرا لنا. والآخر يقول: أود أن أشكر الأستاذ على هذا الاستبيان، وإن شاء الله في الاستبيان الثاني يكون ردي على سؤالك هل أنت ملتزم أم غير ذلك. أقولها بكل سرور إنني ملتزم بما أمرني الله وجزاكم الله خيرا، والآخر يقول لا أقول إلا جزاكم الله خيرا والله ولي التوفيق. هذا ما قلته عن نفسي وهو الحقيقة، ويشهد على ذلك رب العزة والجلال. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والآخر يقول أنا قلبي يتقطع من داخلي وأريد أن أرجع إلى الله، ولكن أحس بشيء في داخلي يحاول إبعادي وتكريهي في ذلك، وكلما أحاول البعد عن العادات الخبيثة وأنا أريد أن أرجع، ولكن ما العمل؟ والله يعلم ما في قلبي، أنا أحب الله ورسوله والطاعة، ولكن ما العمل؟ أعتذر من الإطالة، ولكن هذا بعض حق إخواننا، علينا أن نقرأ ما قالوه وما عبروا به بعبارات يغلب على ظننا جميعا أنها عبارات صادقة صادرة من قلوب صادقة. وهذا يؤكد لنا ما قلنا أن الكثير من هؤلاء يتطلعوا لسلوك طريق الاستقامة والالتزام. وأخيرا نفتح الصفحة الأخيرة، الصفحة الأخيرة، لا تيأس واتخذ القرار الحاسم فهو العائق الوحيد. الكثير من هؤلاء الشباب يقول قد فعلت وفعلت وارتكبت الفواحش وفعلت النعاق وارتكبت من الكبائر والموبقات ما أظن أنه لن يبقى بعد ذلك أمل لي في التوبة والإقلاع. فإلى هؤلاء نسوق قول الله سبحانه وتعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم، وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب. وفي آية أخرى يقول الله سبحانه وتعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. واعلم أخي الكريم أن الله سبحانه وتعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. واعلم ان الله سبحانه وتعالى ينزل الى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الاخر فيقول: هل من سائل فاعطيه سؤاله؟ هل من مستغفر فاغفر له؟ هل من تائب فاتوب عليه؟ واعلم اخي الكريم ان الله سبحانه وتعالى يقول لك: ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ما كان منك ولا أبالي. الأمر أخي الكريم لا يقف فقط عند قبول التوبة، لا يقف فقط عند أن الله سبحانه وتعالى قد قبل توبة من كان قد فعل أسوأ مما فعلته. الأمر لا يقف عند هذا الحد، بل إن الله سبحانه وتعالى وهو الغني عن عباده يفرح بتوبة عبده فرحا أشد من فرح من أضل دابته في أرض فلات ثم وجدها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم يصور لنا ذلك المثل: رجل كان في صحراء ما دابته عليها طعامه وشرابه فأضلها في أرض فلات فنام تحت شجرة ينتظر الموت، فلما استيقظ وجدها عند رأسه. فالله عز وجل يفرح بتوبة عبده أشد من فرح هذا الرجل بدابته. فاتخذ القرار الحاسم وقرر أن تودع الغفلة والضلال إلى غير رجع، وقرر من هذه الساعة التي تندم فيها على ماضيك قرر قرارا حاسما، وتخلى عن كل دواعي المعصية، عن قرناء السوء، عن ذرائع المعصية، عن كل ما يدعوك إليها. واعلم أخي الكريم أنك عندما تتوب توبة صادقة إلى الله تقبل على الله عز وجل فإن الله سيستجيب لك. ستجد صعوبة في أول الطريق، نعم، لكنها الضريبة للسعادة. ستجد عقبات، نعم، لكنها البوابة لأن تذوق بعد ذلك لذة الإيمان وطعم الإيمان. أختم بعد ذلك هذه الصفحات في هذه الوصية، أسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون قد صدرت من قلب صادق، وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل، وأن يرزقنا وإياكم استماع القول واتباع أحسنه. بعد ذلك لعلي أن أجيب باختصار على هذه الأسئلة التي وردت. يقول: يوجد بعض الشباب من يضع في مخيلته أن التوبة لا تكون إلا بعد فاحشة يقوم بها الإنسان أو بعد حادثة شنيعة تحدث له، أرجو منكم تصحيح هذا الشعور عند بعض الشباب. أما ما يتعلق بالحادثة فقد أجبت عليه فيما مضى، وأما قضية أن يتخيل أنه سيفعل فاحشة ثم يتوب بعد ذلك أو يفعل معصية، فقد تكون هذه المعصية سببا في سوء خاتمته، قد يموت على هذه المعصية، قد تكون هذه المعصية سببا لأن تكون عائقا بينه وبين التوبة، فما يليق أبدا بالذي يؤمل في التوبة أن يسوس أو يؤخر. يقول: قد يقف عقبة أمامي في الالتزام صعوبة تطبيق الأوامر واجتناب النواهي، فهل من وسيلة أو حل؟ ليس هناك وسيلة غير ذلك. يقول الله سبحانه وتعالى: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله، ألا أن نصر الله قريب. ويقول صلى الله عليه وسلم: حجبت الجنة بالمكاره. لا بد من صعوبات، لا بد من عقبات خاصة في أول الطريق، ولكن هذه الضريبة، أتريد السعادة في الدنيا والفوز بالآخرة؟ أتريدها هكذا؟ ما قيمة إذن أولياء الله؟ ما قيمة المستقيم إذا لم يكن هناك صعوبة ومشاق؟ يقول: كيف يتخلص الشاب من أصحاب السيئين مع العلم أنه لا يجد غيرهم؟ فمن الصعب أن يجلس بدون أصحاب. أما كونه لا يجد غيرهم فهذه مغالطة، وإن لم يجد غيرهم فالوحدة خير له من جلسه. أما كيف يتخلص منهم؟ فعندما يعلم أنه لا بد أن يتبرع منهم، إن لم يتبرع منهم الآن سيتبرع منهم يوم القيامة، فليختر أهون الطريقين عليه. قبل أن نختم الحديث، يعني نحث إخواننا على التبرع لإخواننا المسلمين في البوسنة والهرسك. فتعلمون أيها الإخوة أنه قد بلغ عدد القتلى أو قد تجاوز القتلى عشرات الآلاف، وأما اللاجئين فقد تجاوز المليون، أكثر من مليون ونصف. والمساجد التي هدمت والبيوت التي دمرت والنساء التي تركت أعراضهم أكثر من أن نتحدث عنها. ومع ذلك في ظل الصمت المطبق للأسف من العالم الإسلامي، اللهم إذا باب المتاجرة في الشعارات، وإلا فإن المسلمين الآن أبعد ما يكونون عن قول الله عز وجل: وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قول بينكم وبينهم ميثاق. فعليكم النصر، واجبنا النصر لإخواننا، وإذا كان أصحاب الشعارات جادين في طرحها فلينصروا إخواننا. وغاية ما يقدم، بل أقل ما يقدمه المسلمون هو النصر العسكري والتضامن العسكري معه. فلماذا يتدخل العالم كله لأجل إخراج العراق من الكويت والمسلمون يذبحون هناك ذبح السياح وتصبح قضيتهم قضية غير عادلة؟ لماذا؟ والقضية حرب واضحة وصريحة بين الصليب والإسلام، بين النصارى وبين المسلمين. أقول: غاية ما تملكونه هو أن تجودوا بأموالكم، ولا يحتقر أحدكم شيئا، ريال واحد يدفعه أحدكم قد يشترى به رصاصة يقتل بها الله أحد أعداء الإسلام، فتكون قد أزلت عقبة من العقبات عن طريق المسلمين من حيث لا تحدث. فلا تدخلوا على إخوانكم بالتبرع أو الدعاء لهم. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم جميعا لطاعته، وأن يجنبنا وإياكم أسباب معصيته وسخطه، وأن يمن على إخواننا الشباب في الهداية والتوفيق. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.